يعني الظاهر نفس المسألة، إذا أسلمت هي وبقي على الكفر فإنه لو أسلم لصارت زوجته، وإذا بقي على الكفر نفس الشيء، هو الذي تسبب في انفساخ النكاح. الظاهر اللي ظهر لأنه لا فرق بين المسألتين. نعم. لا. يعني مسألة أخيرة أنه عقد عليه وهو كافر وأعطاه المهر، يعني خلنا نأخذ شوي كافر عقد على كافرة ودفع لها المهر كاملا ثم أسلمت هي، هذه مسألة ثانية. أسلمت هي، الآن السؤال هل تستحق النصف ولا ما تستحق النصف؟ نقول تستحق النصف. لماذا؟ لأنه هو الذي بقي على الكفر، فهي أسلمت، هذا واجب عليها. يعني بخلاف الفسخ، كونها مثلا تفسخ النكاح أو تتسبب في انفساخ كرضاعة امرأة الصغيرة، هذا فعل في عدوان، هذا فعل يعني ليس سائغا لها. لكن كونها أسلمت تقول هذا الواجب علي، أني أسلمت وهو الآن بإمكانه أن يسلم وتكون امرأته، لأنه ما ترفضه، تقول أنا أريده ولو أسلم لفرحت بإسلامه، فهو الذي بقي على الكفر، فلماذا نأخذ المهر كاملا منها؟ نشجع الإسلام، نقول لك نصف المهر، وهو الذي تسبب في انفساخ النكاح لأنه كان بإمكانه أن يسلم وتكون امرأته. يعني ما أدري شو ما يخالف، لكن هي أسلمت، هي الآن أعطيت المهر، يعني زوجها وأعطاها 50,000 مثلا ثم أسلمت، الآن سنأخذ 50 منها ونردها إلى الزوج. نعم. إيه، لكن من الذي فسخ النكاح؟ هذا السؤال، من الذي تسبب في فسخ النكاح؟ إن قلنا هي لأنها أسلمت ترد المهر كاملا، وإن قلنا هو الذي تسبب في فسخ النكاح لأنه بقي على الكفر فهذا حق لها، هو الذي تسبب في فسخ النكاح، لأن الإسلام لا خيار فيه، خلاف مثلا فسخ للعيب أو كذا، يعني يمكن أن تفسخ للعيب ويمكن ترضى بالعيب وتبقى معه، لكن الإسلام لا خيار لأحد، فهو الواجب عليها أن يسلم، هذا ليس حق شخصي أنه وجد فيها عيب وكرهها لأجل العيب ويمكن أن يقبلها بالعيب، فهذا حق لله جل وعلا، فهي أسلمت أدت الواجب عليها، وكان الواجب عليها أن يسلم مع ما فيه من تشجيع المسلم. إذا قلنا إذا أسلمت لها نصف المهر نقول هذا تشجيع للمسلم وتشجيع له، حافز له على الإسلام، لأنه لو أسلم ما ذهب عليه نصف المهر ولا لا، وأسلم صارت امرأته ولا ذهب على نصف، نقول أنت الآن إن بقيت على الكفر ذهب عليك نصف المهر. هذا يعني حتى من السياسة الشرعية، من باب السياسة يكون له أثر طيب في تحريض، تشجيع لمن أسلم وتحريض للآخر على الإسلام. وأيضا الفرقة تسبب بها من بقي على الكفر، أن الإسلام واجب على الجميع. إيه خلاص، إذا أسلموا خلاص صاروا مسلمين وتوارثوا. قال وردتها تحت مسلم ورضاع من ينفسخ، لا احنا ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلام وردته، طيب يقول وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاع من ينفسخ به نكاحه لحصول الفرقة بفعلها. هذا مشهور المذهب، وذكرنا القول الثاني وأنه قول قوي، وهي المستحقة للصداق فسقط به. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج، لأنه في معنى السائر ما هو الخلع والإسلام والردة، لأن الطلاق نص الآية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نقول قياس الإسلام على الطلاق فيه فرق، لأنه ما في دليل إلا القياس، والقياس هنا فيه شيء من الفرق، لأن كون يطلق المرأة هذا محض اختيار منه وكسر للمرأة، وكان الأولى أن لا يطلق، الأولى أن لا يطلق ويستمر على النكاح. فلكن الإسلام يختلف عن الطلاق، أن الإسلام واجب عليه فهو أسلم طاعة لله، وهي أيضا يجب عليها أن تلحقه وأن تسلم وتبقى معه. فقياس الإسلام على الطلاق نقول قياس مع الفعل. كذلك أريد وخلعي ماشي ما خالف من ناحية هي، يعني الآن عقد عليها، هذا اللي يتنصب به المهر، عقد عليها وأعطاها 40,000 قبضت 40,000 ثم جاءت تخالعه قالت والله أنا ما أريدك، شو رأيك أعطيك مبلغا من المال وتطلقني؟ قال ما عندي مال. كم تدفعين؟ قالت أعطيك 5 أو 10. قال موافق، أخذ 10 وطلقها، أخذ 10 وقال خالعتك أو طلقتك. الآن هذا الخلع، الآن هذه صورته، 10 له مقابل الخلع. طيب 40 اللي أعطاها ما حالها؟ تروح ولا يبقى له النصف؟ له النصف، لأن الآن أقبضها 40 هذا المهر، فلما طلبت الخلع الآن لم يدخل بها، صار الآن كيف تستحق 40؟ بماذا؟ فنقول ردي له 20، مرت معنا في فصل السابق، ونقول له ما خالعها عليه قليلا أو كثيرا، وله أيضا النصف، نصف المهر، لأنه لم يدخل بها. والخلع نقول مثل الطلاق، فهو لم يدخل بها فلا تستحق المهر، لأن المهر لا يتقرر إلا بالدخول أو الموت، ولم يحصل الدخول فله النصف. لكن نقول الغالب أنه إذا خالعته أنه يعني سينهي المهر الذي بينهما، هذا الغالب. قلنا نعم أنا أخالعك لكن تردين مهري كاملا وليس لك شيء، هذا هو الغالب. تقول نعم أرد لك مهرك، فتعيد له 40 كاملة ويطلق وينتهي الأمر. لكن قد يخالعها على مال غير المهر، فما حكم المهر؟ نقول المهر يكون المهر يتنصف كالطلاق. لا، والخلع غالبا يأتي من المرأة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هي التي تفتدي، هذا أصل الخلع، أن المرأة لا تريد الزوج بدون سبب شرعي يبيح الفسخ فتفتدي بمال. نقول الحق الحق اسلم والحق، لا مو بجبار، لكن نقول هي الآن فعلت واجبا عليها طاعة لله، هي ما قصدت فسخ النكاح، هي الآن فعلت ما يجب عليها شرعا وتستحق التشجيع والإكرام وكذا، وهي ما في بالها أن ينفسخ النكاح، لأنه مستحيل امرأة تسلم لأجل أن ينفسخ النكاح، الأمر أعظم من ذلك، قد يكون لها نية خبيثة وتنافق، هذا بعيد، لكن هي أسلمت الآن فيكون انفساخ النكاح هذا ليس قصد لها، يعني ما قصدت أن ينفسخ النكاح، إنما فعلت الواجب عليها. فنقول أنت الآن المتسبب بفسخ النكاح، لأنه يجب عليك شرعا أن تسلم، فإذا أسلمت فهي امرأتك، يعني بيدك الآن إتمام النكاح، فعدم إسلامك هو السبب في حصول الفسخ لعله وصلت له. فنقول أنت أسلم، أنت الذي فسخت النكاح، أني فعلت الواجب وأنت الذي تأخرت، فإصرارك على الكفر هو الذي فسخ النكاح. والمسألة فيها خلاف، يعني منهم من ينظر إلى أنها هي التي أسلمت سببت في الفسخ بغض النظر عن الحل والحرمة، هي التي فعلت السبب، ومنهم من ينظر من جهة أخرى إلى أن بقاءه هو السبب. لكل واجب يعني لكل قول حظ من النظر، الأقوال قريبة متكافئة، لكن كما تقدم أنه يعني الأخ بالقول الثاني فيه تشجيع للمسلم على الإسلام، تشجيع لمن أسلم وتحريض لمن بقي، هذا يعني من باب السياسة الشرعية فيه مصلحة. ثم قال وبملكي أو بملكي أحدهما الآخر. شو الفرق بين ملك وملك بالضم والكسر؟ الملك بالضم هو المملوك، تبارك الذي بيده الملك. ما هو الملك هنا؟ هو جميع الخلق من السماوات والأرض والعرش وما فيهما وما بينهما، هذا بالضم. والملك بالكسر هو إيش؟ الفعل، التملك. الملك هو الفعل، هنا المراد به الثاني فيكون بالكسر. وبملكي أي بتملك أحدهما الآخر، هذه نقف عليها تكون مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.